أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: رجل أما قوما وهم به راضون، ورجل يؤذن في كل يوم وليلة خمس صلوات، وعبد أدى حق الله تعالى وحق مواليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهم حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح المستعفف، والمكاتب يريد الأداء. وعنه أيضا قال: أوصاني ثلاث أوصاني بهن خليلي صلى الله عليه وسلم لا أدعهن أبدا: الوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة. أحاديث المواعظ بمسند الإمام أحمد رحمه الله، منها مدى بإسناد حسن عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز. رجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة والموعظة، ويطلب منه الإيجاز، كأنه يقول: أنا أنسى كثيرا، فأعطني شيئا يسيرا أتذكره وأعمل به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودة. هذه نصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل كقوله للأمة جميعها، وقوله لامرأة كقوله لجميع نساء الأمة. وهنا لما يعظ هذا فغيره أيضا محتاج إلى هذه الموعظة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودة. يتذكر الإنسان المؤمن الموت في كل لحظة من لحظاته، يتذكر أنه سائر في هذه الدنيا إلى طريق الآخرة، صائر إلى قبره، ثم البعث، ثم النشور، ثم الجزاء، ثم الجنة، ثم أو النار. فهنا الإنسان المؤمن دائما على بال ذكر الجنة وذكر النار وذكر الموت أنه ميت. تذكر المؤمن للموت يجعله يخاف من الوقوع في الخطأ، في الخطيئة، في معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى، يدفعه لطاعة الله سبحانه، لأن يحسن في عمل، أن يحسن في صلاة، أن يرجو رحمة الله، أن يبكي من خوف الله سبحانه تبارك وتعالى. تذكر الموت. فهنا النصيحة الجامعة: صلي صلاة مودة، صلي صلاة مودة. إذا دخلت في صلاتك فليكن على بالك لعل هذه تكون آخر صلاة أصليها. لو قيل للإنسان الميت في قبر إيه تتمنى؟ يقول: أصلي ركعتين لله عز وجل. يتمنى لو يركع ركعة لله عز وجل. فأنت الآن أنت حي، فكأن هذه آخر صلاة. لو أنت علمت أن هذه آخر صلاة تصليها، كيف تصلي هذه الصلاة؟ لا شك أنك تحسن فيها أفضل ما تقدر عليه تفعله. فاعتبر كل صلاة تدخل فيها أن هذه لعلها تكون الآخرة التي يختم لك بها. وقد عرفنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ختم له بعمل صالح ختم له بصلاة فمات بعدها دخل الجنة، ختم له بصيام فمات بعده دخل الجنة، ختم له بذكر الله مات بعده دخل الجنة، وهكذا. فلتكن الصلاة التي تدخل فيها في ظنك هذه آخر صلاة أصليها، فأحسن فيها وأتقنها، لعل الله سبحانه وتبارك وتعالى يعودك على ذلك، تكون كل صلاة لك صلاة حسنة مقبولة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. النصيحة الثانية: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وهنا نصيحة للإنسان: أنت مع ربك صلي هذه الصلاة، أنت مع الناس لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. الإنسان قد يقول: أنا أرجع إلى الحق، وأنا أعتذر كثيرا، هنا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما تغلطش كثير عشان ما تعتذرش كثير. ما تغلطش كثير، اللي بيعتذر كثيرا كويس انه بيعتذر، ولكن افضل منه انه لا يخطئ. لا تخطئ، يبقى على ذلك لا تتكلم بكلام تعتذر منه. وده اللي ذكرناه في حديث عقبة بن عامر السابق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك لسانك، املك وامسك لسانك، املك لسانك وامسك عليك لسانك. فالانسان يمسك لسانه لما يبتدي يلاقي نفسه هيفلت ويخطئ، امسك لسانك لانك ستحاسب على هذا الذي تقول. في الدنيا تحتاج اذا تبت انك تستسمح صاحبك، انا قلت في حق كذا وكذا، انا اسف بعتذر اليك سامحني، تذهب انا غتبتك امبارح، انا تتحلل منه، تحرج نفسك مع هذا الانسان ولعله يقبل منك ولعله لا يقبل منك. يبقى لا داعي لانك تعتذر، لا داعي لانك تخطئ. وإذا أخطأت لابد وأن تعتذر، لابد من الاعتذار، ولابد من طلب تحلل، تتحلل من هذا الإنسان، وقد تقدر وقد لا تقدر على ذلك. يبقى أفضل من ذلك لا تقع في هذا الخطأ، لا تغتب غيرك من الخطأ، لا تغتب الناس، لا تقع في النميمة، لا تشهد الزور، لا تكذب على أحد، لا تقع فيما يغضب الله. أملك عليك أو أمسك عليك لسانك. وهنا قال لنا ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، لا تكلم بكلام تعتذر. يبقى هنا ليس نهيا عن الاعتذار، ولكن النهي عن الوقوع في الخطأ، ما تقعش في الخطأ حتى لا تحتاج إلى اعتذار. والإنسان لما يجي عشان يعتذر يقعد يفكر 100 مرة، يعني لما يغلط ما بيفكرش، يوم يقع في الخطأ، يقع في الغيبة، في النميمة، يشتم ويسب غيره ويتريق على غيره ويستهزئ من غير ما يفكر. لكن لما يجي عشان يعتذر يقعد يقول طب هيقول لي ايه لما انا اعتذر، ايه هنعمل، ايه ما افرض رديني، افرض كذا، فيدي الشيطان وراك لغايه ما تعتذرش اصلا. فلا تعتذر الى الانسان فتقع في خطا اشد من ذلك يوم القيامه، يحاسبك الله على ذلك وياخذ من حسناتك ليعطيها لهذا الانسان. اذا فنيت حسناتك اخذ من سيئاته فوضعت عليه، ايه الداعي لمثل ذلك؟ اخذ من سيئات انسان انا ما عملتهاش الا بوقوع لساني في هذا الإنسان. وهنا الإنسان المؤمن يفكر قبل أن يقع في الشيء. ونتذكر السلف الصالح، هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين، يسمع أن إنسانا شتمه، يوم يهدي إليه طبقا فيه تمر، خذ هذا الطبق، فيبعث له يسأل على إيه التمر اللي تبعته لي، فيقول بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك، انت امبارح شتمتني، اهديت لي من حسناتك برد لك الهدية، خذ الهدية حبة تمر في الدنيا، اعطيتني في الاخرة فخذ في الدنيا. فكذا كانوا ينظرون رضي الله عنهم، لا ينظر انه كيف انتقم منه، طب هشتمه زي ما شتمني، هسبه امام الناس، لا ينظر لذلك، ولكن انت شتمتني اهديت الي من حسناتك، خذ. وفيها موعظة وفيها نصيحة ابلغ من انه يشتمه ويرد عليه، نصيحة ان انت ضيعت ثوابك وانا قبلت هذا الثواب. شوف انت عملت حسنات وانا اللي اخذتها بسبب حماقة الانسان في انه يقع في غيره. فلينظر المؤمن فيما يتكلم فيه ولا يقع في غيبة غيره ولا في نميمته ولا يسب غيره ولا يقع فيما حرم الله سبحانه. يبقى هنا نصيحة مع الله عز وجل، صلي صلاة مودة. نصيحة مع الناس، امسك لسانك. النصيحة الثالثة في نفسك، لنفسك انت، عود نفسك على أنك تترفع عن النظر إلى ما في أيدي الناس، تترفع عن النظر إلى ما في أيدي الناس، ما تبقاش طماع كل شوية بصص فلان معاه أنا عايز اللي معاك، اديني كذا، سلفني كذا، شحتني كذا، ما فيش لا ده ولا ده، لا أنت طمعان إن هو يديك من غير حاجة وإلا تحقد عليه وتتغيظ عليه وهكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، أجمع الإياس. الإنسان يجمع الأمر، يجمعه كأنه يعزم ويعقد عليه نيته، يبقى النية مجمع على ذلك، جمع نفسه بالكل في قلبه، أصر في نفسه، عزم أنه عمري أبدا ما أخذ من حد حاجة، ما بصش أبدا للي في أيدي الناس. أجمع الإياس يعني يأس نفسك مما عند الناس، يبقى كأنك تقول لا مش هيدوني مش هسألهم، طالما اني يبقى هنا حتى لو كنت تظن انهم يعطونك ادمع الاياس، لا مش عايز من الناس حاجه، ان الناس لا يعطون فانا لا اسال اصلا. يبقى هنا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الناس وعودهم على التعفف، ان المؤمن يكون عفيفا متعففا. وهذا احد الخمسه الذين ذكرهم في الجنه، العفيف المتعفف الفقير ذو عيال، زعيا كما سيأتي في حديث. بهذا الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه موعظة للإنسان بينه وبين الله عز وجل، صلي صلاة مودة مع الناس، ما تغلطش في حق أحد وأمسك عليك لسانك، مع نفسك حط في قلبك اليأس من أن تنتفع من الناس بشيء، يبقى أنت تريح نفسك في هذا الشيء، اعمل أعمالك بنفسك، لا تنتظر من غيرك أن يعينك في عمل من الأعمال، لا تنتظر من غيرك أن يعطيك شيئا، إذا أنت فعلت هذا الشيء تستريح أنت في نفسك ولا تحتاج إلى غيرك. وكان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا، بيع من البيعات اللي بيع أصحابه عليها إنه أحدهم لا تسأل أحدا شيئا، ما تطلبش من حد حاجة، حتى لو أنت راكب فوق الجمل العصاية بتاعتك وقعت على الأرض، نخب الجمل، نزل الجمل على الأرض وانزل أنت خد حالتك، ما تقولش لحد ناولني يا فلان كذا، ما تطلبش حاجة من الناس، تعود نفسك على ذلك. هنا الإنسان إذا عود نفسه ألا يسأل أحدا شيئا يقوم في نفسه عمره ما هيتغاظ من حد، مش هيتضايق من حد. لما يعود نفسه على كثرة السؤال، يا فلان ناولني حاجة فلان، ما تقوم أنت تاخد، تقوم أنت تجيب، ناولني كوباية مية، ما تقوم أنت تاخد اللي أنت عايزه، تقوم تتضايق من هذا الإنسان، فلان ده ما بيساعدش حد، فلان ده كذا. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم انت بتسأله ليه اصلا، ما تطلبش منه، مش بيعتكم على ذلك الا تسألوا احدا شيئا، لا تطلب من احد شيئا. هكذا عوده النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه صلوات الله وسلامه عليه. من الاحاديث ما ذكره الامام احمد هنا باسناد ضعيف ورواه الترمذي ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه 3 على كثبان المسك يوم القيامة. والكثبان جمع كثيب، والكثيب المرتفع من الرمال، رملة مرتفعة يعني كهيئة الجبل ولكنها دونها ومستطيلة فتسمى بالكثيب. فذكر من هؤلاء قال رجل أما قوما وهم به راضون، أما قوما وهم به راضون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أن ممن لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم من أما الناس وهم له كارهون. فهنا كأن هذا المعنى صحيح بمفهوم المخالفة للحديث الآخر، فالحديث الآخر أحد الذين لا ترفع صلاتهم رجل أما الناس وهم له كارهون، تقدم عليهم يا أمهم ليس أحفظهم وليس أعلمهم، وهو من أصحاب البدع، وهو فيه ما فيه الناس تكره ولا تحبه، ومع ذلك بالعافية يتقدم عليهم ويصلي بهم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع صلاتك فوق رأسك. فالعكس في ذلك، من أما الناس وهم له راضون له العكس في ذلك. ذكر الآخر قال ورجل يؤذن في كل يوم وليلة 5 صلوات. هذا الحديث في أن هذا ممن هم على كثبان المسك يوم القيامة. الحديث ضعيف ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المؤذن أحاديث كثيرة جدا، منها أن المؤذنين أرفع الناس أعناقا يوم القيامة، أشرف الناس يوم القيامة المؤذنون. المؤذن في كل يوم وليلة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يكبر ربه سبحانه، ينادي على الصلاة، فيكون أشرف الناس يوم القيامة، أرفع الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ذكر الثالث وعبد أدى حق الله تعالى وحق مواليه. الحديث هذا ضعيف كما ذكرنا، إنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يؤتى أجره مرتين يوم القيامة. إنسان كان عبدا وأدى حق الله سبحانه، يبقى لم تمنعه العبودية والرق أنه يؤدي حق الله، وكذلك أدى حق مواليه وصبر على ذلك، فكان له أجران يوم القيامة. من الأحاديث ما رواه الإمام أحمد هنا ورواه الترمذي أيضا وحسنه الشيخ الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 كلهم حق على الله عونهم. هذا الحديث في أن الله عز وجل جعل على نفسه سبحانه أنه يعين هؤلاء 3، حق على الله أن يعينهم. من هم؟ قال المجاهد في سبيل الله، الإنسان الذي يخرج مخلصا لله عز وجل مجاهدا في سبيل الله سبحانه، يجاهد في سبيل الله بسيفه، يجاهد في سبيل الله بلسانه، يجاهد في سبيل الله بماله، يجاهد كما أمر الله سبحانه، هذا يعينه الله سبحانه ويخلف عليه سبحانه. الثاني قال والناكح المستعفف. الناكح المستعفف، إنسان يتزود ليعف نفسه، يبقى هنا يتزود حتى يحصن فرجه، حتى يعف نفسه فلا يقع في الحرام، فالله عز وجل يعين هذا الإنسان. الثالث المكاتب يريد الأداء، المكاتب يريد الأداء، كأن هنا المنطوق في الحديث مجاهد في سبيل الله، المفهوم منه أن المجاهد في سبيل غير الله سبحانه، هذا ليس من هؤلاء الذين عينهم الله سبحانه، يبقى الإخلاص في الجهاد في سبيل الله. الذي يبذل لله سبحانه الله يعينه، حق على الله أن يعينه. الذي يبذل رياء وسمعة هذا لا يستحق الإعانة. الناكح المستعفف، إنسان يخاف عن نفسه من الفاحشة، يخاف عن نفسه من الزنا، فيتزوج لذلك، ما بيتعنتش في الطلب، أنا عايز واحدة في الجمال تكون 100% في الجمال، عايز كذا عايز كذا، ما بيتعنتش في ذلك، لا لا، هو عايز يتزوج ليعف نفسه، هذا يستحق أن يعينه الله سبحانه وتعالى. إنسان آخر معاه مال عايز يتجوز شمال ومين، مزواج مطلق، عمل يزود ويطلق، هذا مش داخل تحت هذا الحديث. الحديث هنا في الذي يخاف الله سبحانه وتبارك وتعالى، الذي يريد أن يعف نفسه من فتن هذه الدنيا فينكح لذلك. الثالث المكاتب، العبد الذي كاتبه سيده على أن يدفع ما عليه من ثمن نفسه ويصير حرا بعد ذلك، فهذا إذا خرج يعمل ويتعب نفسه يريد الأداء، فالله عز وجل يعينه في ذلك. من الأحاديث حديث أبي هريرة أيضا قال: ثلاث أوصاني بهن خليلي صلى الله عليه وسلم لا أدعهن أبدا، وفي رواية لا أدعهن حتى أموت. قال الوتر: قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة. الحديث حديث صحيح متفق عليه، لكن قوله والغسل يوم الجمعة هذه لا تصح، إنما صح في الحديث نفسه في الصحيحين قال وصلاة الضحى، وصلاة الضحى، فهذه 3 أوصاه بها، وإن كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة صحا وفي حديث آخر، لكن المقصد من هذا الحديث الذي صح فيه أنه أمر بالوتر قبل النوم. قال لا أدعهن حتى أموت، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل أن ينام، وليست وصية لأبي هريرة فقط لكن له ولغيره رضي الله عنه. فالإنسان المؤمن يحرص على صلاة الوتر قبل أن ينام، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الوتر وهي نافلة لا في حضر ولا في سفر، وهو مقيم كان يواظب على صلاة الوتر عليه الصلاة والسلام، وهو مسافر قد يترك السنن الرواتب، يترك سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، لكن لا يترك الوتر ولا سنة الفجر، لا يتركها لا في السفر ولا في الحضر صلوات الله وسلامه عليه. أيضا كان يقوم الليل في السفر وفي الحضر عليه الصلاة والسلام. قال الوتر قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وده في الحديث الآخر فضل الصيام 3 أيام من كل شهر، سواء كان 3 من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر، كان 2 وخميس وغير ذلك مما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر أن صيام 3 أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، الغل الصدر وحقد الصدر وضيق القلب، صيام 3 أيام من كل شهر يذهب الله عز وجل عن الإنسان به ذلك. النصيحة الثالثة اللي جاءت في هذا الحديث الغسل يوم الجمعة، وإنما ما صحتش في هذا الحديث، إنما صح في حديث آخر أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل يوم الجمعة، وقال غسل يوم الجمعة واجب على كل محدث. هنا في الحديث اللي صح منها النصيحة الثالثة صلاة الضحى، صلاة الضحى أنك تحرص على صلاة الضحى. ووقت الضحى من بعد طلوع الشمس بحوالي 1/4 ساعة أو 3 ساعة لغاية قبل صلاة الظهر بدقيقة واحدة، لغاية قبل صلاة الظهر بدقيقة واحدة، كل هذا الوقت وقت صلاة الضحى. فإذا تم قبل الظهر بمقدار ركعة واحدة لا تصلي، إن هذا الوقت وقت تسجد فيه جهنم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، وقت يدوب قدر ركعة قبل صلاة الظهر، هذا ممنوع من الصلاة فيه، وده أحد الأوقات الثلاثة في اللي حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصلاة، هي وقت طلوع الشمس، وقت غروب الشمس وقبيل الغروب، ووقت استقلال الظل بالرمح اللي هو قبل الظهر مباشرة، دقيقة قبل صلاة الظهر يدوب قبلها. فهنا أوصاه بصلاة الضحى، وجاء في حديث آخر صحيح عنه صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، إنسان الأواب الرجاع إلى الله سبحانه، الكثير الخوف من الله هذا الذي يحافظ. وجاء في حديث آخر أن الله عز وجل قال ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخر، اللي هي صلاة الضحى. وجاءت أحاديث كثيرة في فضل صلاة الضحى، ومن أعظمها أنه يصبح على كل سلامة من العبد في كل يوم صدقة، الإنسان يصبح عليه في كل يوم فيه 360 مفصل في جسده، عليك على كل مفصل من هؤلاء صدق تصدق بها. فقال كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وذكر صدقات كثيرة. قال ويجزي من ذلك ركعة الضحى، صلي ركعتين الضحى تكون أديت حق الله عز وجل في الشكر لهذه النعمة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.